بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المجاهدين، أعزائي المستمعين والمستمعات الكريمة أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في رحاب ندوة صحية جديدة عبر صوت الجيش واللجان الشعبية من إذاعة 21 سبتمبر. في ندوتنا لهذا اليوم يرافقنا الدكتور علي عبد الكريم شيبان، اختصاصي باطنة وأمراض كلى، أستاذ مساعد في جامعة صنعاء. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
أهلا بكم وحياكم الله.
بداية دكتور علي، سوف نتحدث في ندوتنا لهذا اليوم عن حديث العصر أو حديث الناس هذه الأيام. في المحورين الأول سوف نتحدث عن ضربات الشمس. التعريف الطبي لضربة الشمس ما هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين الذي لطف ويلطف باليمنيين دائما. كلمة ضربة شمس هي الكلمة الشائعة لدى الناس، يعني أنه خرج وتعرض لحرارة شديدة أو للشمس ثم تعب بعدها، بعض الناس يقولوا شمس. لكن هو ليس هذا التعريف الحقيقي. نحن لا نستخدم كلمة ضربة شمس طبيا، نستخدم كلمة أمراض الإجهاد الحراري أو الإصابات الحرارية. نحن سبحان الله، الله خلق الإنسان أو الثدييات بشكل عام تعيش جسمها يحافظ على درجة حرارة ثابتة معينة ما بين، في البني آدم ما بين 36.5 إلى 37.2 إلى 37.5 بحسب المصدر، بحسب الكتاب. على العموم أنه إذا حدثت زيادة، هذا الناس كلهم يعني يعايشوها، لكن التفسير ليس لديهم. يعني عندما يشعر الإنسان بشوية، عندما يستشعر الجسم أن هناك زيادة في درجة الحرارة، إذا كان الجو حار ولا شيء، يبدأ يعرق. وهذه من الإجراءات، العرق عموما هو من الإجراءات اللي اتخذها الجسم لتخفيف درجة الحرارة. هو يبدأ يعرق، طبقة الماء التي تأتي على الجلد يتم تبخيرها أسرع، يفقد الجلد الحرارة، فيتم خفض درجة الحرارة للمحافظة على درجة الحرارة الثابتة اللي هي 37 درجة مئوية. وبالمقابل إذا حدث أنه برد، تعرض للبرد شديد، فيبدأ أنه يشعر بالبرد، يدور حاجة يلبسها، ممكن تأتي له رجفة، هذه تعمل على رفع درجة حرارة الجسم للمحافظة على درجة حرارة ثابتة عند 37. تأتي المشكلة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أعلى من درجة حرارة الجسم. يعني لو فرضا في مناطق، لو كان درجة حرارة مرتفعة 40 درجة مئوية،
مناطق صحراوية وساحلية مثلا،
أو تأتي عندما يكون واحد لابس ثقيل جدا، يعني يكون لابس عدة طبقات لأي سبب من الأسباب، فترتفع درجة حرارة جسمه، يعني فقدان الحرارة يقل، لأنه إحنا جسمنا مصمم للفقدان والاكتساب الحرارة. نفقد الحرارة عن طريق التنفس، نفقد الحرارة عن طريق الجلد بالإشعاع، بكل طرق فقدان الحرارة.
وكذلك نكتسب البرودة؟
وكذلك لا نكتسب البرودة، عند البرودة يزداد فقدان حرارة جسمنا، لذلك نشعر بالبرودة. فلذلك كل طرق الفقدان الحراري بالحمل والتوصيل والإشعاع هذه موجودة في الجلد، لكن أكثر طريقة نعتمدها هي بالتبخير اللي هي عن طريق العرق. فإذا كانت درجة الحرارة أعلى، لا يصبح لدينا إلا وسيلة التبخير لنقل لفقدان الحرارة، لأنه التوصيل والحمل الآن درجة حرارة أعلى، مفروض أني أكتسب درجة حرارة من المحيط، فلا يبقى معي إلا أن أعرق لكي أفقد درجة حرارة. الآن لو حصل أنه كانت الزيادة في درجة الحرارة، أو أنه لم يستطع الجسم التخلص من الحرارة الزيادة، تبدأ ترتفع درجة حرارة الجسم، ليست حمى. الحمى هي أيضا ارتفاع درجة حرارة، لكن هنا في هذه الحالة
ما الفرق بينهما دكتور؟
الحمى هذا الجسم يفرضها على نفسه أن يرفع درجة حرارته للتخلص من الممرضات. يعني الحمى هي عبارة عن آلية فعالة لرفع درجة حرارة الجسم، الجسم يرفع درجة حرارة،
يبرمجها الجسم بذاته.
نعم يعني. وهذه نتيجة تعرض لممرضات، هي ما تحت المهاد، اللي هي منطقة في الدماغ اسمها ما تحت المهاد فوق الغدة النخامية، هي تتحكم بالحرارة في الجسم. فإذا هناك أي مرض التهاب أدى إلى حمى، تفرز بعض المواد، تذهب إلى ما تحت المهاد، تقوم ترفع درجة الحرارة، ترفع درجة زي المكيف بالضبط، عندما واحد يضبطه على مثلا 27 28، هذه تقوم ترفع درجة حرارة الجسم من 37 تخليها 39، فيقوم الجسم يتخذ إجراءات فعالة، يبدأ هو يشعر، ذاك اللي فيهم حمى هو يشعر بالبرد، ما فيش واحد فيه حمى يقول لك أنا أحس أني بالحمى، يقول لا، أولها يشعر بالبرد لأنه جسمه يخبره أن أنت أنك الآن درجة حرارتك أقل من المطلوب، فيبدأ يحس أنه بردان، غطوني، تجي له رعشة إلى أن ترتفع درجة حرارة جسمه، ثم يصاب بالحمى عند قياسها تكون مرتفعة. فالحمى هي آلية فعالة الجسم يتخذها لرفع درجة حرارته، بينما الجهد الحراري أو ارتفاع أو فرط الحرارة في الجسم، هذه لا، هي عبارة عن عدم قدرة الجسم على فقدان الحرارة بشكل كافي لكي يحافظ على درجة حرارة الجسم اللي هي 37 مئوية. متى يحدث هذا؟ عندما يكون درجة حرارة الجو أعلى من درجة حرارة الجسم، يعني مثلا 40 في المنطقة الصحراوية أو الساحلية، بالذات في المناطق التي فيها رطوبة عالية،
مناطق الساحلية مثلا.
نعم، لأنه الآن الرطوبة العالية، رطوبة معناها أنه الجو متشبع بالماء. الغرض من العرق، عندما يعرق الإنسان ويصبح طبقة مائية، طبقة من الماء تغطي الجلد بحيث أنه يتم فقدان، يعني يتم تبخر هذه الطبقة المائية، مما يؤدي إلى فقدان الحرارة، تفقد معها الحرارة. لكن إذا كان الجو متشبعا بالماء، يعني رطوبة، يكون تقل فعالية فقدان، تقل فعالية أن يتم يعني تبخير الماء من على الجلد، فكأنه لا يستطيع أن يتبخر الماء، فلا يستطيع أن يفقد درجة الحرارة. فهذا إذن الخطورة في هذه الحالة، في المناطق المرتفعة درجة حرارتها مرتفعة، بالذات في المناطق الرطبة، ويأتي مجهود عليها، يعني مثلا في الجبهات مثلا حصل تحرك أو
ما إمداد
أو إمداد، بحيث أنه بدل مجهود في هذه الحالة، هذه كلها
تشكل خطورة، وهو متعرض لحرارة الشمس المباشرة، يعني الأشعة المباشرة،
لا يشترط.
وهذا السؤال، لأنه بيسمى ضربة شمس، يعني
لذلك
المعلوم دكتور علي اسمح لي، أن عند أكثر الناس أنه ضربة شمس يعني التعرض المباشر لأشعة الشمس يسبب ضربة الشمس، هل ضروري أنه يكون تعرض مباشر لأشعة الشمس أو لا؟
لا، ليس بالضرورة.
كيف ذلك؟
هو يحتاج أن تكون درجة حرارة مرتفعة الشمس، أنها إذا كان موجود في الشمس درجة حرارة الجو، غير أن الشمس يعني سطوعها عليه يرفع درجة حرارته أسرع، يساعد. لكن حتى لو كان في الليل في ظلام وحطيته في غرفة،
حتى لو كان في الظل، يعني
نعم، ممكن حتى في الليل في الظلام، لو كان في منطقة درجة حرارة مرتفعة، غرفة عطنة
غير صحية،
رطوبة غير صحية، ودرجة حرارة فيها مرتفعة، يعني كان طول اليوم الشمس مش تسطع عليها، فجي آخر الليل وهي
نار
وزيد رطوبة فيها وعطنة، هذه ممكن تؤدي إلى إجهاد حراري، ممكن تعمل له زي ضربة الشمس ولو ما هي الشمس. الغرض أنه لا يستطيع تحكم بدرجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى اكتساب درجة حرارة زائدة. ولا يشترط فيها أن يكون يبذل مجهود، قد يكون جالس في مكانه، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم قدرته، بعد فترة من الوقت يصاب بإجهاد حراري.
التهوية، ماذا عن التهوية مثل هذه الوقت؟
التهوية إذا كان هناك رياح، هذه تساعد على فقدان الحرارة في الجسم، فهذا يقلل
حتى تلطيف الجو داخل الغرفة هذه إذا، نعم، كانت مكتومة مثلا.
نعم، أحد وسائل الحماية المروحة، حتى هي
ما بش كهرباء نفترض، ما هو البديل يعني؟ التهوية يعني فتح النوافذ.
نعم، لكن بعض الحين الهواء نفسه اتحار
ساخن نفسه.
نعم، لكن وجود تيار هوائي هذا يساعد على حمل الحرارة في الجسم، أنه يساعد على التبخير حتى لو كان هواء حار. هذا نجده من عن طيب الناس كلهم، مثلا في ناس من سكان السواحل ما لا يحدث لديهم إجهاد حراري، لا تحدث لديهم ضربة شمس، حتى
لماذا؟
لأنهم متعود على هذا. فالناس الذين هم معتادين على هذا الشيء،
على تحمل درجات الحرارة العالية،
لأنه متعايش معها. يعني أدي لك مثال بسيط، أخواننا اللي طلعوا من الحديدة أول مرة إلى صنعاء، وهي في عز الحر في صنعاء، وأهالي صنعاء يصيحون من الحر، يوصل يقول لك أنا بردان، برد في صنعاء، إيش هذا؟ لأنه متعود على درجات حرارة مرتفعة أكثر. الجسم لديه آليات
يتأقلم مع البيئة التي هو
بالضبط، فهذا هي يجب أن نسمح للتأقلم. فأول، فالناس اللي هم في السواحل عايشين صعب إنه يحصل لهم إجهاد حراري أو ضربة شمس، حتى لو خرج بين الشمس، لأنه متعود على هذا الجو، متأقلم عليه. المشكلة تأتي عندما يكون الناس غير متأقلمين، غير متعودين. يعني مثلا الإخوان المجاهدين حفظهم الله، عندما يأتي مثلا من هو من سكان الجبال، يعني من سكان مثلا صنعاء، من سكان
محافظة جبل معروف
عمران، وإذا نزل للساحل مباشرة، يعني هو يعني هو بصحة جيدة،
روح زاور مثلا ورجع الجبهة نفرض، ولا أول مرة ينزل،
أول مرة ينزل جبهة الساحل، أول أسبوع بالنسبة له قد تكون الحياة لا تطاق هناك، إلى أن يحدث تأقلم. يعني احتمالية إصابة بإجهاد حراري أو ضربة شمس ستأتي لدى الناس الذين ليسوا متأقلمين، بالذات في أول 5 إلى 7 أيام.
الأدابتنج هذا،
الأدابتيشن، أكسلماتيزيشن اسمها. فهنا ندعو الأخوة المشرفين عندما يأتي لهم مجاميع جديدة إلى الساحل بالذات وهم من ليسوا من مناطق ساحلية أو أول مرة ينزل الساحل،
خاصة في ظل ظروف جوية حارة
الآن شهر أغسطس سوف يأتي وهو ورطوبة، أول 5 إلى 7 أيام أن تكون مهامهم خفيفة
غير ضروري شرطة. هذا
نعم إلى أن يتأقلم، أنه احتمالية إصابته بضربة شمس أو إجهاد حراري تكون في أول 5 إلى 7 أيام إلى أن تبدأ تحدث
بنسبة آليات
آليات قليل ليس بكثير ليس بكثير يعني.
طيب دكتور علي، ما هي الأعراض التي تصاحب ضربات الشمس؟ كيف أعرف أنني مصاب بضربة شمس وماذا علي أن أعمل؟
لكي بالتعريف العلمي لكي يقال ضربة شمس لا نتكلم بس أنه حس
يعني الإجهاد الحراري كما أسميته.
أيوة الإجهاد الحراري، وأيضا له عدة درجات لكن نتكلم عن الدرجة الخطيرة اللي إحنا نسميها ضربة شمس الذي كان الذي نجدها في مثلا في مناطق التجمعات ولا في الساحل بالذات، مثلا كان زمان لدى الحجاج نجدها كثيرا. أهم شيء هو الشعور بالفتور، إرهاق، قد يكون مصاحب بجفاف أو قد لا يكون هناك جفاف حسب الرطوبة في الجو، قد يكون يشعر بجفاف شديد في الجسم،
عطش يعني.
ممكن، وقد لا يكون لديه جفاف، هذا يختلف من شخص إلى آخر وبحسب الرطوبة الموجودة. يعني الناس الذي في مناطق رطوبة عالية حتى ما بيكونش لديهم جفاف لأنه ما بيقدرش حتى العرق لا يتعرق كثيرا، أنه ما فيش منه فائدة.
يعني أنت لفت انتباهي من خلال حديثك قبل قليل أن هنالك مستويات لضربات
نعم.
الشمس. كيف ذلك؟
مش ضربات شمس، الإجهاد الحراري.
الإجهاد الحراري بشكل عام.
أول شيء أو الإصابات الحرارية، أولها يسمى إجهاد حراري. أنه يبذل مجهود ويعرق كثير ويكون تعبان، هذا يرتاح يشرب يعني شوية تهوية بسيطة ويرتاح ويشرب، ما ممكن يكون في لحظتها زي ما بيحصل لكل الناس تقريبا. لما يخرج بين شمس ولا شيء يتحرك ويبذل مجهود ويخرج من الصبح ويصير يروح البيت وهو تعبان مرهق ويقول شمس، هذا هو النوع من هذا يسمى إجهاد حراري. ثم ندخل في إصابة حرارية تصبح أكثر من هذا، قد يحدث يتأثر ضغطه، نلاقي تغيرات في الضغط إما بالارتفاع أو بالهبوط، تصبح هناك بعض ممكن أنه تتأثر الكلى والكبد لكن بشكل خفيف، وممكن يكون مصاحب بأعراض قليلة تدل أن هناك إصابة في الجهاز العصبي، يعني ممكن صداع، ممكن يفقد وعيه لكن لا يصل إلى حد التشنج، يفقد وعيه، هذا أيضا نفس الشيء، شوية تبريد على شوية يرتاح وتهوية ويقوم. ثم نصل إلى اللي نسميها فعلا اللي هي ضربة الشمس اللي هي أعلى الدرجات. هنا لا يعتمد على درجة الحرارة، مثلا في الإصابة اللي هي الإجهاد الحرارة والإصابة الحرارية تكون درجة حرارة الجسم ترتفع كأنه حمى إلى حد 40، ما بين تكون ما بين 38 إلى 40. أما في الإصابات اللي هي
ضربة درجة الشمس الحرارة التي يفقد فيها الإنسان وعيه ارتفاع
فوق 40 هنا
فقدان
تكون، وممكن يفقد وعيه في أقل من هذا، لكن عادة اللي نسميها ضربة شمس تكون مصحوبة بفقدان وعي، أعراض ممكن يكون لديه مثلا مش حتى فقدان وعي أنه يفقد وعيه فقط لا، لكن يبدأ مثلا يهلوس، ممكن يصاب بتشنجات.
طيب
هذا فوق 40 جدا.
نعم سيد الكريم، أنا كمجاهد في جبهة في أجواء حارة في منطقة صحراوية مثلا أو منطقة ساحلية لا أجد مهرب من الحرارة أو في مترس أو في خندق، أو تعرف كيف طبيعة البيئة العسكرية الصحراوية، أيضا لما يكون الإنسان في بيئة صحراوية أو ساحلية أو رملية في أجواء حارة، كيف يمكن أن أقي نفسي من ضربات الشمس قدر المستطاع؟ ماذا أصنع؟ ماذا أعمل؟
أولا نوعية اللبس يجب أن يكون لبس خفيف ومكشوف يعني مكشوف الأيدي والأرجل قدر الإمكان لكن بدون تعرض مباشر للشمس، يعني حتى في منطقة ظليلة أن يكون مكشوفة أيدي لكي يساعد على الفقدان الحراري، وإذا كان في شمس يكون مثلا طبقة واحدة لكي يساعد على الفقدان الحراري. ثانيا إذا كان في منطقة يجب أن يحافظ على تهوية جيدة في المنطقة اللي هو فيها لأنها تساعد أيضا على الفقدان الحراري. في حالة بدأ يشعر بالإجهاد لأن حرارته مرتفعة ممكن شوية تهوية حتى لو يمسك كرتونة ويهوي نفسه بدل المروحة، هذه تساعد كثيرا. طبعا إذا كان هناك في المدد الأداء يعني أي شيء بارد ممكن يستخدمه، من الحاجات الكويسة جدا حتى مش شرط أنه يشرب الماء ولا أنه يسكبه عليه، لكنه يضع مثلا قارورة ماء باردة تحت إبطيه على رقبته في الأفخاذ أنها مناطق اللي تكون قريبة فيها الشرايين، هذا يساعد كثيرا ويساعد على تقليل درجة الحرارة. وبعدين لو يضعها مثلا تحت إبطه ما فيش داعي أنه ينقلها لجسمه كامل، أنه الدم اللي حيسري جنب القارورة الباردة هذه حينتقل في الدم في جسمه كامل وهو بارد، يبدأ يساعد على الفقدان الحراري. في حالة ولا ممكن إذا حس بارتفاع درجة حرارة شال ولا أي قطعة قماش يبللها ويلف بها جسمه، كل شوية يبللها ويلف بها جسمه كأنه بيخرج لنفسه
كمادة كل الجسم يعني
الذي يستطيع منه. احنا نفضل مناطق هم يضعها في الرأس عشان يضعها الناس، لكنها نشتي مناطق
الجذع يعني
نشتي يعني مساحة سطحية كبيرة، الأفخاذ والأيدي هذه أكثر سوف يستفيد أكثر إذا وضعها كل شوية يخرج لنفسه، هذا يساعد كثيرا في التقليل، وهذا هو علاج حتى ضربة الشمس. علاج ضربة الشمس أني أبرد جسمه، أبرد درجة حرارته بسرعة.
طيب ما هي العلاجات؟
لا توجد علاجات
كلينيكية،
لا يوجد،
بس ممكن مثلا في حالة عدم وجود، ما مثلا أنا صحي وعندي واحد من المجاهدين تعرض لضربة شمس، ماذا ممكن أعطيه من المهدئات أو من
ولا شيء،
ما
فقط أني أوطي درجة حرارته،
أنا أوف عليه.
نعم هذا ممكن. علاج أيوة، في الآن غرف تبريد يسمى للناس اللي يصابوا بالإجهاد الحراري، أكثر من اخترعوها للرياضيين هذا العدائين الماراثون، ما عاد هذه تكون غرفة فيها رذاذ ومراوح، يعني يرش عليه ماء يبخه بالماء ومراوح، هذه من أفضل الوسائل الآن بالذات عند كبار السن، أفضل من أنه تغمسه في ماء بارد ولا ثلج.
السباحة يعني
أحد إذا كان قد وصل لمرحلة ضربة شمس فقد وعيه ولا شيء، نعم غطسه في الماء، ما يشترط يكون ماء بارد حتى ما درجة حرارة الغرفة
متوسط يعني.
أيوة عادي من الحنفي حتى يغطس لمدة 15-20 دقيقة، هذه كفيلة أن توطي درجة حرارته، أن تنزلها إلى تحت 40، يعني هم أن ينزل إلى تحت 40، أو أني أحطه إلى أن يبدأ يشعر بالبرد ويبدأ تجي رجفة بعدين أخرجه، حتى أن واحد أنه في إذا هناك يسموها يعني مغاطس ثلج ماء ويغطي ويكون عليه ثلج ويغطسه، مع الحرص أنه دائما أنه يحرك الماء والثلج عشان ما يبقاش المنطقة أنها تصبح منطقة اللي فوق باردة اللي فيها ثلج ومنطقة اللي تحت تبدأ تكسب حرارة، مع التدليك بالذات إذا استخدمنا الثلج مع التدليك لكي يساعد على خروج الحرارة من جسمه إلى الماء، لأنه مع الوقت حتصبح المنطقة الخارجية من الجلد باردة والمنطقة الداخلية لازالت ساخنة، ما فيش فقدان حراري، التدليك يساعد أنه يفقد الحرارة أكثر إذا غطسته.
نعم دكتور علي، هل نعتقد أن أو نعتبر أن ضربات الشمس قاتلة؟
نعم ممكن تؤدي إلى الوفاة إذا كان ارتفاع درجة الحرارة. نعم
ما هي الحالات التي ممكن أن تكون فيها قاتلة؟
عموما نجد هذا في مثلا في الكهول، كبار السن، كبار السن معرضين أكثر للمخاطر هذا. الشيء الثاني إذا لم يحدث تبريد مناسب،
أمراض السكري وغيره،
والناس لديهم أمراض مزمنة، نعم أمراض القلب السكري هذول دائما معرضين إلى أن يكون مضاعفاتها أكثر. وإذا ترك ولم نبادر بالتبريد السريع
حتى لو كان سريع من عند جهاز المناعي إذا لم نهتم به يؤدي إلى الوفاة.
نعم
ولو كان شباب،
ولو كان شباب إذا تركت، لأنه مجرد ما ترتفع درجة حرارة فوق 40 أو 41 يحدث تفسخ في البروتينات حتى آلية إنتاج الطاقة لدى الجسم تتوقف، فكأنه يختنق من الداخل.
يعني لا نستهين بهذا المرض، هو مرض قاسي
أبدا هذا الحق يعني نحن مصممون للتعامل، يعني مش مصممون، تعامل الجسم مع البرد أفضل من تعامله مع الحمى مع الحرارة. نستطيع أن نتحمل درجة حرارة يعني واطية كثيرا، لكن لا نستطيع تحمل درجة حرارة عالية. يعني أنا ممكن يعني إذا ارتفعت درجة حرارة الإنسان 5 درجات مئوية عن الطبيعي هذا قد يؤدي للوفاة، لكن أنا ممكن أنه تنخفض درجة حرارته إلى حد 28 مئوية ويمكن ما يحصلش يعني ويبقى محبوم يكون فاقد الوعي، لكن ما فيش خطر وفاة. فالناس في الإصابات فالوفيات اللي تنتج عن ضربات الشمس أكثر كثيرا من الناتجة عن البرود. فهنا التبريد هي طبعا حالات قليلة تصاب ضربات الشمس، وحالات قليلة جدا من هاتي التي ممكن تؤدي إلى الوفاة.
هل ممكن يتعرض إنسان في مناطق محافظتنا الجبلية مثلا الباردة إلى ضربة شمس؟
صعب أنه يتعرض أن يصل إلى ضربة شمس اللي هي إصابة حرارية شديدة، لكن ممكن أنه يحصل له إجهاد حراري، ممكن إصابة حرارية بسيطة. ليش؟ أنه ما فيش رطوبة في المناطق الجبلية، يعني دائما آلية العرق فعالة في أنها تخفض درجة حرارة.
يعني إذا شعر الإنسان ما بيعرقش هذا خطر عليه وهو في منطقة حارة
المشكلة يعني؟ في المنطقة الحارة أنه يعرق لكن ما بيش فائدة، العرق لا زال على جلده لا يتبخر، هو الغرض أنه يعرق ويبدأ يتبخر العرق. فمناطق الرطبة تجد الناس يعرق 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 حتى بعدين يشعر مع العرق بزيادة درجة حرارته أنه تصبح طبقة فوق طبقة على الجلد، ما بيفقدهاش، ما بيش ريح تحمل تبخر الماء. فالمناطق الجبلية اللي هي مناطق رطبة ما فيش مشكلة أنها مناطق غير رطبة، لأن الرطوبة في صنعاء يعني إذا وصلت مثلا تصل إلى 30، بينما المناطق في المناطق الساحلية ممكن تصل رطوبة إلى 70%. فهذه 30% هناك دائما تبخير للماء، سوف يتبخر الماء، سوف يتبخر ماء، فقط يوقف المجهود اللي بيعمله، يتخفف قليل من الملابس حتى يرش نفسه بشوية ماء، تجده في خلال 10 دقائق من الساعة مثلا في صنعاء ولا خلاص برد. بالعكس حتى يقوم يشغل خلاص أنا يعني برد، تجد كثير من الناس يعرق ويخرج مثلا للشارع ولا شيء يقول لك أنا ما وصلت البيت لو قلني قد فيني برد من شدة ما يعني ضربة الريح بعد العرق.
هل هنالك أعراض لبعض الأمراض تشابه نسبيا الأعراض التي يصابها الإنسان الذي تعرض للجهاد الحراري أو
إصابات الجهاز العصبي الناتجة عن الالتهاب؟ مثلا الناس الذي لديهم التهاب في السحايا أو التهاب في الدماغ هي نفسها أعراض التهاب الجهاز الحراري، تجد أنه مثلا يبدأ يهلوس، فقدان للوعي، دوخة، صداع، تشنجات، كأنه مصاب بالتهاب سحايا. فهي بنفس الطريقة يعني قد يخطئ يظن أنه لديه التهاب أو حمى شديدة وهو لديه إجهاد حراري.
متى ما هو الوقت الذي تحتاجه الإجهاد الحراري في جسم الإنسان حتى أن يصبح قاتلا؟ كم يستغرق من الوقت؟ كم ساعة؟
يختلف من شخص إلى آخر. الشباب والهذا قد ما يكونش قاتل أبدا، لكن على العموم أن تبقى درجة حرارة مرتفعة فوق 41 أو 42 هذه يعني ساعات، ومش ساعات حتى ساعة واحدة كفيلة أن تكون أن تقضي على الإنسان إذا استمرت درجة حرارة مرتفعة بهذا الشكل. يعني هي عامل إذا وصل إلى هذه الدرجة حرارة 41 ولا فوق 40 عامل الوقت حرج جدا، يجب أن توطي درجة حرارته بأسرع وقت ممكن.
طيب دكتور علي، في ختام ندوتنا لهذا اليوم عن الضربات الشمسية، نصائح تقدمونها للإخوة المجاهدين والمستمعين بشكل عام لتحاشي الإصابة بضربات الشمس، وما هي الإجراءات التي يمكن أن نتخذها أيضا في حال لا سمح الله تعرض أحدا منا بالإصابة بالجهاز الحراري؟
أولا حافظ على التهوية الجيدة، على التروية الجيدة، أن يشرب السوائل والماء كفاية، عدم التعرض للشمس بشكل مباشر لأنها تزيد من رفع درجة الحرارة، إذا بذل مجهود وبدأ يحس بالإرهاق والتعب وأنه درجة حرارته زايدة أن يوقف هذا المجهود ويتخذ تدابير لخفض درجة حرارته، من تهوية حتى يعني مش مراوح، حتى لو في يده أي شيء مروحة يدوية، أو أنه يرش نفسه بالماء، أو يستخدم كمادات ماء باردة، أو أنه يستخدم يعني حتى قلنا لهذه القوارير باردة أي شيء يضعها على جسمه بالذات في منطقة الإبطين
والفخذ ثلج
ولا قوالب ثلج، الأفضل في قالب الثلج في مثلا فرقة. في خرقة ولا شيء يمسح بها جسمه، في كل جسمه على قدر ما يستطيع. ثاني شيء أي عوامل ثانية، يعني الناس المرضى أو لو كان هناك إجهاد من قبل، سهر من قبل، تعب من قبل، هذا يساعد على إصابة بالإجهاد الحراري. إذا كان واحد غير متعود على مناطق الحارة الرطبة، يعني مثلا زي ما قلنا إذا أتت مجاميع من المجاهدين وأنزلت للساحل أول مرة، ندعو المشرفين أول 5 إلى 7 أيام أن تكون مهامهم خفيفة إذا كان أول مرة ينزل للساحل، إلى أن يتعود يتأقلم جسمه.
يعني على ضروري يسألهم هذا السؤال، أنت أول مرة تنزل الساحل كم قد جلست من قبل؟
المشكلة أن الناس إذا كانوا نزل في الساحل بقي 3 أشهر وهو ليس من سكان الساحل، وبعدين رجع انتقل منطقة أخرى 3-4 أشهر يفقد التأقلم هذا. يعني لو كان له فترة طويلة يجب حتى عندما يعود حتى لو كان من سكان الساحل، يعني مثلا لو في أحد مثلا نازح من الحديدة في صنعاء وبقي في صنعاء 2-3 سنين يشتي لما يرجع الحديدة مرة ثانية يشتي يتأقلم مرة أخرى، ولو أنه بدرجة أقل من الناس الذي أنه قد عاش فيها. فالناس اللي لهم فترة من الساحل وهو غير متأقلم يتركوا له فرصة أن يتأقلم 5 إلى 7 أيام، هي تحدث في هذه الفترات بالذات عند الشعور بالإجهاد والإعياء، وقف المجهود اللي تبذله واتخذ تدابير لكي تبرد أو تخفض درجة حرارتك. شرب الماء البارد، شرب الماء البارد ممتاز، هو فعليا لأنه يدخل إلى الجوف وهو بارد فيأخذ من الحرارة شوية، لكن حتى طبيا لا نلجأ لهذه الإجراءات عموما، نحن نبرد خارجين ولا نبرد داخليا. ممكن نبرد داخليا نحن نحقن مثلا نحقن محالي الوريدية مبردة باردة شوية في درجة حرارة 32 مئوية لكي نبرد، لكن عادة لا نلجأ لهذا. ولا مش يقول لنا والله الدولي اشرب ماء بارد، هذه حلقه، ممكن الماء البارد هذا يستخدمه كخرق ويحطه على جسمه افضل واسرع لفقدان الحراره.
الماء البارد جاد بسبب التهاب احيانا داخليا،
بالذات الخوف انه يبلع ويتعب، انه حوصل لجوفه حيبرد منطقه المعدة وما إلى ويختفي تأثيره. بينما يعني ما فيش مساحة سطحية لفقدان الحرارة، بينما الجلد مساحة كبيرة، لو يسكب الماء البارد هذا خرق ويحطه في جسمه يفقد حرارة أكثر من لو شرب الماء البارد هذا نفسه.
إذن في ختام ندوتنا الصحية هذه أيها الكرام، لا يسعنا باسمكم جميعا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتحية والثناء لدكتورنا الجليل الدكتور علي عبد الكريم شيبان، اختصاصي أمراض الكلى والباطنية، الأستاذ المساعد في جامعة صنعاء، على تشريفه لنا وعلى إتاحة الفرصة لأن يثرينا بهذه المعلومات الصحية القيمة. حتى الملتقى في وقت آخر وفي ندوة صحية قادمة، نستودعكم الله متمنين لكم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.